بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا اليوم 11 من شهر شعبان لعام 36 بعد 403 من الهجرة، الموافق 23 من شهر مايو لعام 15 بعد 2000 من الميلاد. نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ولدنا في تفسير سورة البقرة، وهذا الدرس 45. نبتدئ إن شاء الله جل وعلا من آية 97 بعد 100.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر ربنا جل وعلا الأمر بإتمام الحج والعمرة فقال وأتموا الحج والعمرة لله، وتكلمنا على ما يتعلق بهذه الآية الكريمة من وجوب إتمام الحج والعمرة سواء كان ذلك فرضا أو نافلة إلى غير ذلك من الأحكام التي ذكرناها في الآيات السابقة. بين هنا جل وعلا بعض الأحكام التي تتعلق بالحج سواء من الأحكام أو الآداب الواجبة أو المستحبة، فقال جل وعلا الحج أشهر معلومات. الحج أشهر، الحج أعمال وأقوال، والأشهر زمان، فلا بد من التقدير، لا بد من تقدير، وهذا التقدير الذي سنذكره يترتب عليه أحكام، تترتب عليه بعض الأحكام بحسب ما نقدر، بحسب ما نقدر على قولين أهل العلم في هذا التقدير. الأول الحج حج أشهر معلومات، الحج حج أشهر معلومات، وعلى هذا التقدير أنه يصح الإحرام بالحج في جميع السنة إلا أن الأكمل الإحرام بالحج في أشهر الحج، وأشهر الحج ذكرناها شوال، ذو القعدة، ذو الحجة أو عشر منها. إذن على التقدير الأول، حج أشهر المعلومات يصح الإحرام بالحج في أي شهر أو في أي وقت أو في أي يوم من أيام السنة، لكن أكمل الإحرام به في أشهر الحج، ويكون هذا الإحرام صحيحا. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق، وقاسوه على العمرة، قالوا لأن الحج أحد النسكين، النسكان هما الحج والعمرة، قالوا لأن الحج أحد النسكين، فكما يصح الإحرام بالعمرة في أي وقت أو قد سنة، كذلك يصح الإحرام بالحج. يعني ممكن واحد مثلا يحرم من بلاد تحس فيستي أو بخارة أو قزاقستان ونحو ذلك، ويأتي كما كانوا يفعلون من زمان على الدواب، وبعضهم كان يأتي ماشيا قبل الحج 6 أشهر 5 أشهر ونحو ذلك. المفترض أنه يحرم عندما يمر من الميقات، يحرم عندما يمر من ميقات بلده. فبعضهم يحب أن يعمل العمل، يعمل عملا كثيرا ليأخذ أجرا كثيرا، فيحرم من بلدي، ينوي من بلدي ويقول لبيك اللهم حجا أو عمرة متمتعا بالحج، أو حجة في عمرة مقرنا أو قارنا من بلدي. يعني يحرم قبل الحج أو قبل أشهر الحج ب3 أشهر أو 4 أشهر أو غير ذلك. فعند الأئمة الذين ذكرتهم هذا الإحرام بالحج صحيح، هذا الإحرام بالحج صحيح وينعقد. القول الثاني، وقت الحج أشهر معلومات، وقت الحج أشهر معلومات تخصصه بها من بين سائر الشهور، فدل على أنه لا يصح الإحرام قبل هذه الأشهر، مثل مواقيت الصلاة، لا يصح الإنسان أن يحرم بالصلاة قبل الميقات، يعني قبل ميقاتها الزمني، قبل أن يدخل الوقت. فقالوا كذلك لا يصح له أن يحرم بالحج قبل الأشهر المذكورة في كتاب الله جل وعلا. وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، واستدل بما روى عن ابن عباس أنه قال لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، رواه ابن خزيمة في صحيحه وسنده صحيح. وقال ابن عباس إن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج، إن من سنة الحج، كلمة السنة هذه وقفوا عندها، قالوا قول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند غالب أو عند أكثر أهل العلم، عند غالب أهل العلم. هذا القول الثاني رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى واستظهره، يعني قال إنه ظاهر، قال كما لا ينعقد حجا أيضا لا ينقلب عمرة. يعني واحد أحرم، فهل نقول له اقلب الحج هذا إلى عمرة؟ الشيخ يقول حتى لا ينقلب عمرة، لأن العبادة أصلا لم تنعقد، لأن وقعت في غير وقتها، وقعت في غير وقتها. فهذا استظهار الشيخ رحمه الله تعالى وترجيح لمذهب الشافعي، وكما قلت الأئمة الثلاثة ومعهم إسحاق على صحته. قال الحج أشهر معلومات معروفة معلومة، قال ابن عمر هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، علقه البخاري في صحيحه جازما به، وصله ابن جرير، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد. وذهب مالك إلى أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة بكمالها، ذو الحجة بكمالها، فمن فرض فيهن يعني أوجب على نفسه الحج أو كان واجبا عليه فنوى أن يحج في تلك السنة وعزم على ذلك، أوجب فيهن الحد بدخول في الإحرام فلا رفث. هذا النفي لكن فيه معنى النهي. نفي فلا رفث نفي بمعنى النهي، يعني فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. والرفث هو الجماع أو مقدمات الجماع أو ما يقال عند النساء من الكلام الفاحش أو الكلام الذي فيه تعريض بالجماع، هذا ممنوع في الحد، ممنوع في الحد. لا الجماع ولا مقدمات الجماع من مباشرة وغير ذلك، ولا الكلام الذي فيه تعريض بالجماع، ولا فسوق. يعني الفسوق المعاصي، والمعاصي ممنوعة طيلة العمر وطيلة السنة، لكن في الحج وفي العمرة أشد منعا وأشد جرما. ولا فسوق ولا جدال. الجدال المقصود بهنا المخاصمة والمساببة والمنازعة في الحج، أو الجدال بالباطل، أو الجدال بالباطل الذي لا فائدة فيه، الجدال بالباطل. لكن لو أراد شخص في الحج أن يناقش آخر في مسائل من المسائل بطريقة صحيحة ليس فيها مخاصمة، ليس فيها منازعات ولا استتاب، فلا بأس بذلك. لكن هناك مناقشة للغير بطريقة سليمة. قال: وما تفعله من خير، ما تفعله من خير يعلمه الله. ما هنا شرطية، فعل الشرط تفعله من خير، من هنا جاءت للتنصيف من خير، وخير هنا نكرة في سياق الشرط فإنها تعم. ما تفعله وما تعمله من أي خير، من أي خير كائن ما كان يعلمه الله. هذا جواب الشرط، هذا جواب الشرط يعلمه الله. وهذا مقتضى أن الله جل وعلا إذا علمه أنه يثيب صاحبه أعظم الثواب ويجزيه أحسن الجزاء. وما تفعله من خير يعلمه الله، فهنا في حث على فعل الخير. فما قبلها نهاهم عن القبيح، وهنا أمرهم بالجميل وأمرهم بالخير. نهاهم فيما سبق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج، نهاهم عن هذه الأشياء القبيحة، ثم أمرهم بالجميل والخير الذي ينبغي أن يقوموا به. ومعنى يعلمه الله أنه، أو مقتضى هذا الكلام أنه سيجازيهم أتم الجزاء وأكمل الجزاء. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا في الحج بالزادين، بالزاد الدنيوي والزاد الأخروي، بالزاد الحسي الدنيوي، الطعام والشراب والنفقة ما تحتاجون إليه، حتى لا يحتاج الإنسان إلى غيره في الحج، بل يقوم ببر الحج من إطعام الطعام وغير ذلك. قال ابن عباس كما روى البخاري: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، كانوا يحجون ولا يأخذون معهم زاد، ويقولون نحن المتوكلون. هل هذا توكل؟ ليس هذا لتوكل، هذا تواكل. التوكل أن يأتي العبد الأسباب ويأتي بالأسباب ويعتمد على الله جل وعلا، يعتمد على الله سبحانه وتعالى. أما يكون الإنسان يترك السبب ويقول أنا متوكل، هذا كذب وهذا خطأ. فأنزل الله: وتزودوا فإن خير زاد التقوى. وقال ابن عمر: أمروا أن يتزودوا بالدقيق والسويق والكعك. رواه ابن جرير. الآن قد لا تحتاج أنت إلى حمل هذه الأشياء من مكة، لأن المشاعر فيها كل المأكولات والمشروبات، لكن لابد لك أن يكون معك النفقة، وقد لا يكون معك النفقة وأنت تكون قد ستحج مع مخيم من المخيمات، والمخيم يجهز لك الطعام والشراب والفراش والمواصلات، فلا تحتاج أن تحمل معك إلا شيئا يسيرا من الأشياء الخاصة كالاتصال مثلا أو إعطاء صدقة أو نحو ذلك. بحسب الشرط، وتزودوا الزاد المعنوي، الزاد الحسي اولا دنيوي، ثم الزاد المعنوي الاخروي هو التقوى، فدلهم على خير الزاد، فان خير الزاد التقوى. لما امرهم بالزاد الحسي دلهم على الزاد المعنوي وهو استصحاب التقوى، فان خير الزاد التقوى. ثم امرهم بهذه التقوى، واتقوني يا اولي الالباب، يعني يا اصحاب العقول، يا اصحاب العقول الراجحه السليمه، فايتوا تقواي باتيان الاوامر واجتناب المناهي، اتقوا عذابي وعقوبتي لمن يخالف امري، يا اصحاب العقول ويا اصحاب الافهام. ثم قال تعالى: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. كان سائلا يسال هل الامر بالتزود بالتقوى ينافي الاتجار في الحج، التجاره في الحج؟ فربنا جل وعلا قال: ليس عليكم جناح، ليس عليكم حرج ان تبتغوا فضلا من ربكم. روى البخاري عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية. هذه أماكن تعقد فيها أسواق، يحضرها أهل الجاهلية، يبيعون فيها ويشترون ويتاجرون، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، في موسم الحج، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال: في مواسم الحج، يعني لا مانع في موسم الحج الإنسان أن يستجر وهو يحج، لا مانع من ذلك كما سيأتي الآن. وعنه قال: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج، ويقولون هي أيام ذكر، هي ايام ذكر، نعم، لكن لا مانع في تلك الايام من التجارة التي لا تلهي عن اعمال الحج ولا تشغل عن اعمال الحج، سواء الاركان او الواجبات او المستحبات. فانزل الله الاية، رواه ابو داود، وراى الطبري عن ابي صالح مولى عمر قال: قلت يا امير المؤمنين، كنتم تتجرون في الحج؟ يعني هذا استفهام، مولى عمر يسأله: أكنتم تتجرون في الحج؟ قال عمر: وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟ هل كانت معايشهم إلا في الحج؟ وحسن إسناد الشيخ أحمد شاكر. إذن التجارة في الحج معايش كثير من الناس، سواء من الذين يحجون أو لا يحجون، يعني بعض الناس يحضر الحج بدون أن يحج، للتجارة فقط. يعني بعض الناس يذهب إلى مزدلفة، يأتي مثلا بما يذبح من الذبائح، ويأتي بأدوات الطبخ، ويطبخ الحديد، ويأتي أيضا بما يشرب، ويرجع مرة ثانية إلى مكة، يأتي بالأشياء التي انتهت من الماء أو من الشراب، يجلبها للحجاج. هذا نوع، هو ليس بحاج لكنه يتاجر مع الحجيج، لأن الحاج لابد له من الأكل والشرب وبعض الأشياء الأخرى. بعض الناس يتاجر حتى في بطاقات الهاتف، يعني قد يأتي حاج عنده مصالح في بلده أو بعض الأشياء يريد ينجزها بالهاتف، فتنتهي عليه البطاقة التي معه، فيكون هناك ناس يبيعون بطاقات الهاتف للشحن، وبعض الناس يبيعون حتى البطاريات، تنتهي من الإنسان البطارية، يصبح الجوال الذي معه ليس له قيمة، هناك بطاريات وقيت على ذلك. النوع الثاني حجاج يتاجرون ويبيعون ويشترون، وهذا هو الذي نتكلم فيه، حجاج يبيعون ويشترون ويلبسون ملابس الإحرام ويأتون بالأعمال ونحو ذلك. بعض الناس يأتي يسألك، خدام يشتغلون مع المخيمات، تسأله تقول: أنت حج؟ يقول: أنا أشتغل معهم. تقول: وما المانع لك أنت وأنت تشتغل معهم أنت حج أيضا؟ تقول: كيف أحج؟ تقول: أمر يسير، لبي والبس لبس الإحرام من مكانك وقم بالخدمة، لأن الأمر لا يحتاج منك الخدمة لها وقت معين، وقت الغداء للناس ووقت الإفطار لها وقت معين، كذلك جمع المتاع لها وقت معين. هناك أوقات الحجاج أنفسهم مشغولون بالدعاء والذكر والصلاة وقراءة القرآن، هم ذهبوا من أجل ذلك، فلا مانع لهذا الذي يخدم الحجاج ويأتي أجيرا من بلده أو من مكة أو من أي مكان أن يحج مع الحجاج ويقف معهم بالموقف عرفة ويدعو ويستغفر ولو كان شيئا يسيرا، ثم سينتقل معهم تلقائيا إلى مزدلفة ويبيت معهم بمزدلفة، يقف بالمشعر الحرام ويدعو أيضا ويصلي معهم المغرب والعشاء ثم ينزل إلى منى ويرمي الجمرة، ثم يوم العيد خلاص يحلق ويلبس ملابسه والحمد لله الأمور الأساسية ويطوف بالبيت طواف الإفاضة ويسعى، خلاص انتهت الأمور الأساسية، ثم يرجع الناس للمبيت بمنى ويرمي الجمار والأمر أصبح يسيرا جدا. هذا لمن أراد، فالأمر ميسر جدا لمن أراد فعلا، لكن بعض الناس يتحكم ويظلم نفسه في الحقيقة، يظلم نفسه بشبهات لا أساس لها. قال تعالى ليس عليكم جناح حرج أو إثم أن تبتغوا فضلا من ربكم، ونسبة الفضل لله جل وعلا، لأن الفضل كله من الله جل وعلا، الفضل كله من الله سبحانه وتعالى، وكل الخير بيديه يهب جل وعلا لمن شاء. فإذا أفضتم من عرفات، يعني دفعتم من عرفات، وعرفات هو موضع الوقوف، وعرفات ويقال له عرفة موضع الوقوف في الحج، وجاء في فضل الوقوف بعرفات وأيضا في فضل يوم عرفة أحاديث في فضل يوم عرفة سواء للحج أو لمن لم يحج، لمن لم يحج الحج. من ذلك ما جاء في مسلم أحمد من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. الأشعث الذي لم يسبح شعره والأغبر الذي فيه الغبرة وفيه التراب، انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة، يدنو عشية عرفة من الحجاج ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء. وأيضا جاء في سنة الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حسن الشيخ الألباني. وفي فضل الصيام، تعرفون فضل الصيام يوم عرفة كما جاء صحيح مسلم عن أبي قتادة مرفوعا قال سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، فهذا يوم عظيم فضله سابق للحاج ولغير الحاج. فإذا أفضتم دفعتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، المشعر الحرام المقصود به المزدلفة، المزدلفة عندنا مشعر حلال ومشعر حرام، المشعر الحلال اللي هو عرفة حل وليس من الحرم، والمشعر الحرام وهو من الحرم اللي هو المزدلفة. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، مزدلفة كلها مشعر، لكن لما وقف فيه المسلم قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وكل مزدلفة موقف الحديث، لكن هناك الآن مسجد أطلق عليه مسجد المشعر الحرام، يعني كأنه في مكان الوقوف الذي وقف فيه المسلم، فالناس يعني تتعب الوصول إليه ويشق عليهم الوقوف إليه الوقوف فيه والدخول فيه والذكر فيه، والأمر في سعة. أي مكان تقف فيه في مزدلفة فقد وقفت بالمشعر الحرام، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، مزدلفة كلها موقف، تقف في أي مكان. الذكر ذكر الله جل وعلا في المشعر الحرام في عدة أمور. أولا صلاة المغرب والعشاء، في صلاة المغرب والعشاء جمع وقف، سواء جمع تقديم أم جمع تأخير بحسب ما تصل، والمبيت هناك، ثم بعد ثم صلاة الفجر، ثم بعد صلاة الفجر الاجتهاد في الدعاء والذكر إلى حد الإفطار، ثم النفر منها قبل طلوع الشمس، ثم النفر منها والخروج منها قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين الذين كانوا لا يدفعون من مزدلفة إلا بعد الشروق. فهذا كله من ذكر الله جل وعلا في المزدلفة. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم، اذكروا الله جل وعلا كما هداكم لهذا الخير العظيم، كما هداكم لمشاعر إبراهيم عليه السلام، وكما هداكم للنعم التي تتنعمون بها في الحج وفي غيره. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، وإن كنتم من قبله، الهاء هنا إما أن تعود على الإسلام أو على الرسول صلى الله عليه وسلم أو على القرآن أو على هذه الهداية، والجميع داخل في هذا. وإن كنتم من قبل بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم لمن الضالين، وإن كنتم من قبل مجيء الكتاب العزيز القرآن الكريم لمن الضالين، وإن كنتم من قبل هداية الله جل وعلا لكم لمن الضالين. وجاء في الحديث الحج عرفة، وهذا يدل على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، الحج عرفة كما روى الإمام أحمد وغيره. ثم قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أصاب الناس، ثم أفيضوا من حيث أصاب الناس. إما أن يكون الخطاب لقريش، الحمص من قريش، الحمص هؤلاء من قريش سكان الحرم، يقولون نحن لا نخرج من الحرم، لا نخرج من مزدلفة، ولا نخرج إلى الحل، لا نخرج إلى الحل مع الناس. فهذا أمر لهم أن يخرجوا مع الناس الحج، أو يكون الخطاب للناس جميعا، أو يكون الخطاب للناس جميعا. ثم أفيضوا ادفعوا أيها المسلمون أو يا قريش من حيث أصاب الناس، يعني من عرفة، من عرفة. هذا قول جمهور المفسرين، وبعض المفسرين كالطبري يقول المقصود هنا الدفع من مزدلفة. المقصود بالدفع عندئذ سيكون الحمص من قريش الذين كانوا لا يخرجون إلى عرفة ويظلون بالمزدلفة ويدفعون منها إلى منى ولا يرجعون إلى عرفة. ثم أفيضوا من حيث أصاب الناس واستغفروا الله. جاء هنا الأمر بالاستغفار، مع أننا في عبادة عظيمة، عبادة الحج، وفيها الوقوف بعرفة، وبات الناس بالمزدلفة وصلوا بالمصلى وبالمزدلفة ودعوا الله جل وعلا، فكيف أتى هنا الأمر بالاستغفار؟ الأمر بالاستغفار جاء ضمن الأمر بذكر الله جل وعلا بعد قضاء العبادات، وهذا موجود في عبادات كثيرة، كما في الصلاة بعدما تنتهي من الصلاة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا كما جاء في السنة، وتسبح وتحمد وتكبر. كذلك في الصوم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فالإنسان حتى بعد العبادة مأمور بالاجتهاد في الاستغفار والذكر، ولا يتوقف عن الذكر والاستغفار. أيضا له فائدة أخرى، وهي أن العبادة قد يعتريها النقص والتقصير فيها، قد يعتريها النقص والتقصير، فالإنسان يستغفر الله جل وعلا من هذا الذي حصل في العبادة من النقص والتقصير، واستغفر الله إن الله غفور رحيم، إثبات اسمين من أسمائه جل وعلا الغفور الرحيم، وإثبات ما فيهما من الصفات، وإثبات ما يترتب على ذلك من الآثار والأحكام. قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، أيضا فيها أمر بذكر الله جل وعلا بعد الفراغ من المناسك، فيها الأمر بذكر الله جل وعلا بعد الفراغ من المناسك. فاذكروا الله كذكركم آباءكم، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه، تجد الصبي دائما ينادي أباه ينادي أمه، طول اليوم ينادي أباه ينادي أمه، فالهجوا بذكر الله جل وعلا وأكثروا منه، أو كما كان أهل الجاهلية يفعلون عندما يقفون مواقفهم يذكرون مآثرهم ومآثر آبائهم ومآثر أجدادهم، فاذكروا الله جل وعلا أشد ذكرا من هؤلاء لآبائهم. وكلمة أو هنا ليست للشك ولكن للتحقيق، أو أزيد أو أشد من ذكر هؤلاء، اذكروه كذكركم آباءكم أو أشد من ذكر أولئك لآبائهم وأجدادهم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا، هذا دعاء، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، إذا أرشد إلى الدعاء بعد الذكر والاستغفار. إذا عندك الأول عبادة، ثم بعد انتهاء العبادة استغفار وذكر، ثم بعد هذا دعاء. من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الناس في الدعاء انقسموا إلى قسمين، من الناس من يدعو لدنيا فقط ليس له هم إلا الدعاء في إصلاح أكله وشربه ونحو ذلك، وليس له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له في الآخرة من نصيب. كان بعض الأعراب يجيئون الموقف ويقولون اللهم اجعله عام قصد وعام غيب، ولا يذكرون شيئا إلا ذلك، لا يعرفون إلا أمر الدنيا. وبعض الناس أنا كذا، إذا اجتهد في دعائه لا يعرف إلا يا رب اشفيني، يا رب ارزقني، اطعمني، اسقيني، لا يعرف أمرا شيئا عن أمر آخرته، أصلح حالي، اهديني، ارزقني التقوى، ادخلني الجنة، علمني العلم النافع، وارزقني العمل الصالح، لا يعرف ذلك، لا يعرف إلا أمور الطعام والشراب والنكاح. إذا هذا الصنف الأول الذي يقول ربنا آتنا في الدنيا فقط وما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب. الصنف الثاني ومنهم من الداعين من يدعو لأمر الدنيا وآخرته، من الداعين من يجمع بين الأمرين، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذه الدعوة جمعت كل خير في الدارين، هذه الدعوة جمعت كل خير في الدارين، وقنا عذاب النار صرفت كل شر، لذلك جاء الأمر بها في أثناء الطواف بين الركنين، يدعو الطائف بهذه الدعوة بين الركنين، بين الحجر الأسود وركن اليماني، إذا مر بهما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما جاءت بذلك السنة. فهذه الدعوة العظيمة جمعت خيري الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، جمعت كل شيء من خيرات الدنيا، كل مطلوب من العافية، من الزوجة، من الرزق الحسن، من العلم ومن غير ذلك، وقنا عذاب النار فيها طرف كل شر. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أولئك المذكورون كل منهم لهم نصيب، له نصيب مما كسب، كما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا، لكل درجات مما عملوا، لهم نصيب مما كسبوا، ففيها إثبات عدل الله سبحانه وتعالى بحسب عملك تجازى، فيها إثبات عدل الله سبحانه وتعالى وأنه لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم ربك أحدا. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، وفيها الرد أيضا عن الجبرية لأن فيها إثبات كسب العباد، إثبات كسب العباد أن العبد يكسب شيئا إما الخير إما الشر، وهم يقولون لا العبد مجبور على فعله وهو الكريشة في مهب الريح، وكما قلنا على هذا القول الأشاعرة، لكن عندهم الجبر المبطن بما يعرف بكسب الأشعري والذي شرحناه قبل ذلك بالتفصيل. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات أيضا أمر بالذكر في أيام معدودات وهي أيام التشريق، والأيام المعلومات هي أيام العشر، العشر الأول من ذي الحجة، فذو الحجة من أوله إلى الثالث عشر كله ذكر، كله ذكر، ذو الحجة من أول يوم إلى الثالث عشر غروب يوم الثالث عشر، غروب شمس يوم الثالث عشر من أول يوم من ذي الحجة. فالأيام العشر الأول هي الأيام المعلومات الذكر فيها مستحب كما هو معلوم، والأيام المعدودات هي أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، ليس يوم النحر دخلا فيها، بعض الناس يظن أن يوم النحر منها وهذا غير صحيح. أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هي أيام التشريق، هي هذه أيام التشريق وهي الأيام المعدودات. أمر الله جل وعلا بذكره فيها والتكبير فيها، وجاء الحديث في مسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، وجاء في مسند أحمد وذكر الله عز وجل، وذكر الله عز وجل. فمن تعجل في يومين يعني الحادي عشر والثاني عشر فلا إثم عليه، يعني لا حرج، لا حرج عليه، يعني واحد يريد يرمي الجمار في يومين فقط، يبيت في منى ليله الحادي عشر والثاني عشر يعني يوم العيد، يرجع الى منى في الليل ويبيت في منى ليله الحادي عشر، في يوم الحادي عشر يذهب الى الجمرات فيرمي الجمرات الثلاث، يبتدئ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يرمي الصغرى سبع حصيات ويكبر ثم يدعو بعدها، يسهل ذات اليمين ويدعو، ثم يذهب الى الجمرة الوسطى يرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة، ثم يسهل جهة الشمال ويدعو، ثم يتجه الجمرة الكبرى ويرميها بسبع حصيات ولا يدعو، يكبر فقط ثم يمشي ولا يدعو بعدها. هذا اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر نفس الشيء، يأتي بنفس الأعمال، فله بعد ذلك أن ينفر من وأن يخرج من منى قبل غروب الشمس، قبل غروب شمس يوم الثاني عشر، فإذا تأخر في منى بعد غروب شمس اليوم الثاني عشر يجب عليه أن يبيت ويرمي في اليوم الثالث عشر، إلا إذا كان عنده عذر من يعني أن المواصلات حصل أخذ الأجداد وأخذ المتاع وبدأ يتحرك فحصل له إشكال في المواصلات والزحام فلم يستطع أن ينفر إلا بعد الغروب، فلا بأس بذلك، فلا بأس عليه. أما إذا كان بدون عذر برغبته فيجب عليه أن يبيت هذه الليلة ليلة التاسع عشر لليوم التاسع عشر ويرمي الجمرات ثم ينفر قبل غروب الشمس، فلا إثم عليه إذا لم يكن متهاونا بأحكام الله جل وعلا. ومن تأخر إلى التاسع عشر فلا إثم عليه، لمن اتقى، لمن اتقى في الحالتين، هذا أحد الأقوال، يعني من اتقى، هل لمن اتقى مقيدة للمتأخر أم الاثنين؟ الشيخ هنا يذهب إلى أنها للقيد المتأخر فقط، وغيره يرى أنها للاثنين. فمن اتقى الله جل وعلا له أن ينفث بعد رمي الثاني عشر أو يتأخر إلى الثالث عشر. أهم شيء تحصيل التقوى، أهم شيء تحصيل التقوى وعدم التهاون بأعمال الحج أو بأحكام الله سبحانه وتعالى عامة. لمن اتقى، واتقوا الله بعد اتيان الخبر لمن اتقى هذا الخبر امر بالتقوى، واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. في هذا اثبات البعث والجزاء، وهذه ايضا فيها لطيفة ان الناس بعد ان اجتمعوا هذا الاجتماع العظيم في تلك المشاعر تفرقوا بعد اجتماعهم في المواقف والمشاعر، فالله جل وعلا قادر ان يجمعهم للحشر بعد هذا التفرق سبحانه وتعالى. وهذه آية من آيات الله، الناس تأتي من شتى بقاع العالم، 6 مليون، 5 مليون، 7 مليون احيانا يجتمعون في هذه المواقف العظيمة والمشاعر العظيمة، اجتمعوا لله سبحانه وتعالى وجاءوا من كل فج عميق تلبية ل هذا الامر الالهي. ثم بعد ذلك تفرقوا بعد انتهاء اعمال الحج. فهؤلاء الله جل وعلا قادر على ان يجمعهم مرة ثانية، يحشرهم اليه جل وعلا البعث للجزاء والحساب. قال تعالى: هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون. نمشي مع الشارح. يقول الشارح رحمه الله تعالى بقوله: الحج أشهر معلومات. يخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر المعلومات عند المخاطبين، معلومات يعني مشهورات، بحيث لا يحتاج إلى تخصيص، لا تحتاج إلى تخصيص كما احتاج الصيام إلى تعيين. يعني أهل الجاهلية يعلمون أشهر الحج ويعلمون متى يكون الحج، وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس. وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذريته، معروفة بينهم. والمراد بأشهر المعلومات عند الجمهور شوال ذو القعدة، عشر من ذي الحجة، فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا. فمن فرض فيهن الحج أي أحرم به، لأن الشروع فيه يصيره فرضا ولو كان نفلا. واستدل بهذه الآية الشافعي من تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. قال الشيخ السعدي: قلت لو قيل إن فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبا، فإن قوله فمن فرض فيهن الحج دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة وقد لا يقع. يعني فمن فرض فيهن، وقد يفرض الإنسان الحج في غيرهن، يقصد هكذا، وإلا لم يقيده يعني بقوله فيهن. يعني هو يرى رأي الجمهور في صحة الإحرام بالحج في أي وقت أو قد سنة. وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي يجب أن تعظموا الإحرام بالحج، وخصوصا الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث والجماع ومقدمات الجماع الفعلية والقولية، خصوصا عند النساء بحضرتهن. لأن هذا بعض أهل العلم يقول الرفث لا يكون إلا بحضرة النساء، أما إذا الإنسان تكلم بكلام من ذلك في غير حضرة النساء فليس دخلا في ذلك. الفسوق جميع المعاصي، ومنها محظورات الإحرام والجدال المماراة والمنازعة التي تثير الشر وتوقع العداوة. والمقصود من الحج الذل والانكسار لله الواحد القهار، والتقرب إليه بما أمكن من القربات، والتنزه عن مقاربة السيئات، فإنه بذلك يكون مبرورا. والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان فإنها يتغلظ المنع عنها في الحج. ثم قال: واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بطرف المعاصي حتى يفعل الأوامر. ولهذا قال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. إذن فيما قبل نهى عن المعاصي، وهنا أمر به الأوامر وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعني الأوامر داخلة في هذا الخير، ومن التنصيص على العموم، فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك، أي فإن الله به عليم، وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير، وخصوصا في هذه الأماكن الشريفة من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي. ثم أمر بالتزود لهذا السفر المبارك، ثم قال بعد ذلك في تعليقا على قول ليس عليكم جناح الآية، لما أمر تعالى بالتقوى أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكثف في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يجب، هذا قيد مهم، إذا لم يشغل عما يجب، إذا كان المقصود هو الحج وكان الكسب حلالا منسوبا وكان الكسب حلالا، إذا هذا قيد آخر، لأن الحج الذي هو من حرام لا فائدة منه، لا فائدة منه، إذا حججت بمال أصله صح فما حججت، ولكن حجة العير فقط، حجة العير والبعير التي تحج عليها والبهائم إذا حججت بمال أصله صح. قال وكان ونسب ذلك إلى فضل الله لا منسوبا إلى حدث العبد، ذكاؤه والوقوف مع السبب ونسيان المسبب، فإن هذا هو الحرج بعينه، الإنسان مهما أوتي من مال فإن الله جل وعلا هو الذي تفضل عليه بذلك، مهما كان عنده من العقل والذكاء والحنكة والمهارة في البيع والشراء. قال تعالى وفي قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات دلالة على عدة أمور، أولا الوقوف بعرفة، أفضتم من عرفات دفعتم من عرفات، لا ندفع من عرفات إلا إذا وقفنا بعرفات، والوقوف بعرفات يبدأ من الزوال، من زوال الشمس يعني وقت الظهر كما هي السنة، ففي دلالة على الوقوف بعرفات. الثاني الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام والمزدلفة، وهذا كان معروف يبيت ليلة النحر بها على ما شرحنا. الثالث أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة، الناس تكون في عرفة الأول ثم تنزل إلى مزدلفة كما دل عليه الفاء والترتيب. الرابع والخامس أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر الحج، المقصود فعلها وإظهارها. السادس أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام. السابع أن عرفة في الحل، إذا كما قلنا عندنا مشعر حلال ومشعر حرام، المشعر الحلال هو عرفة والمشعر الحرام هو مزدلفة، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، اذكروا الله تعالى كما من عليكم بالهداية بعد الضلال وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها بالقلب واللسان أيضا وبالجوارح. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي ثم أفيضوا من حيث من مزدلفة من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن، بل من قبل إبراهيم عليه السلام أيضا، بعضهم ذكر أيضا آدم عليه السلام، والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم وهو رمي الجمار وذبح الهدايا والطواف والسعي والمبيت بمنى ليالي التشريق. ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسك، أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره والاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها، وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة. وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير ويشكره جل وعلا على التوفيق. ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق وأن الجميع يسألونه مطالبهم ويستدفعونه ما يضرهم، ولكن مقاصدهم تختلف، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يسأل فقط مطالب الدنيا وما هو من شهواته وليس له في الآخرة من نصيب، ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه، وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم، والله جل وعلا سيجازيهم على حسب أعمالهم وهماتهم ونياتهم. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. قال الشارح: يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد لمزيتها وشرفها وكون بقية أحكام المناسك تفعل بها، ولو كون الناس أضيافا لله فيها، لذلك يأكلون ويشربون في هذه الأيام، أيام التشريق. الأكل يبدأ من يوم العيد ومعه الأيام الثلاثة، ولهذا حرم أو حرم صيامها كما قلنا، إلا لمن عليه الهادي ولم يستطع، فإنه يصوم ثلاثة أيام ويكمل إذا رجع إلى أهله، يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. يقول: ولهذا جاء في الحديث: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر. ويدخل في ذكر الله فيها ذكره عند رمي الجمار وعند الذبح، عند الذبح. ثم قال: هذه مسألة مهمة انتبه لها، والذكر المقيد عقب الفرائض. بل قال العلماء، بعض العلماء، انه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر وليس البعيد. التكبير المقيد ومطلق، المقيد بعد الصلوات، والمطلق في اي وقت. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يكبران في ايام منى في المسجد والخيمة. ايام منى يعني ايام التشريق، يكبران في المسجد والخيمة ويرفعان اصواتهما بذلك حتى ترتج منى تكبيرا. إذا هذا فعل الصحابة، يكبر ويكبر الناس معهما حتى تضطج منها بالتكبير. إذا التكبير حتى في ثلاث أيام من التشريق مع المقيد عقد الصلوات، أيضا هناك التكبير المطلق في أي وقت وفي أي مكان تنزل فيه. هذا بالنسبة للحاج. يقول الشيخ: وبهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان، يجتمعان يعني في تلك الأيام، في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام، في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. فمن تعجل في يومين أو خرج من منى ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر يعني بعد ليلة الثالث عشر ورمى من الغد فلا إثم عليه لمن اتقى. لمن اتقى. ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذكر ذلك المذكور وفي غيره، والحاصل ان الحرج منفي عن المتقدم، والمتاخر فقط قيده بقول. قلنا: لا مانع من ان يكون لمن اتقى للمتقدم وللمتاخر، للذي تاخر والذي تعجل، الذي تعجل والذي تاخر لا مانع من ذلك. قال تعالى: واتقوا الله بامتثال اوامره واجتناب معاصيه، واعلموا انكم اليه تحشرون فيجازيكم باعمالكم. فمن اتقاه وجد جزاء التقوى عنده، ومن لم يتقه عاقبه اشد المعاقبه. فالعلم بالجزاء من اعظم الدواعي لتقوى الله. يعني الانسان اذا علم انه مجازى على عمله اتقى الله جل وعلا في عمله. فلهذا حتى تعالى على العمل بذلك، وقال: واعلموا انكم اليه تحشرون. وذكر الجزاء ياتي في التبلة جل وعلا كثيرا، ذكر جزاء العمل: وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون. وقال جل وعلا بعدها: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. فذكر الجزاء على الأعمال موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذه الآيات الكريمة.